بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
من القائل؟ أسئلة وأجوبة في الشعر. نتابع جواب رسالة فياضة بمشاعر الثناء والرضا من الأستاذ عبد الله ابن علي ابن محمد المؤيد، وسؤاله عن رب لحد قد صار لحدا مرارا، من قائله؟ كما كان يريد أن يسمع شيئا من هذه القصيدة. نقول: من الذين ألفوا عن أبي العلاء المعري طه حسين ذكرى أبي العلاء، ومع أبي العلاء في سجنه، ولأحمد تيمور أبو العلاء المعري نسبه وأخباره وشعره، ولعباس محمود العقاد رجعة أبي العلاء، ولوزارة المعارف المصرية آثار أبي العلاء. وهذا البيت أي المذكور من قصيدته التي يرثي بها أحد فقهاء زمانه، ومطلعها: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترن مشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، سر اصطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد. رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. فاسأل الفرقدين عمن أحس من قبيل وآنس من بلادي، تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. كل بيت للهدم ما تبتني الورقاء والسيد الرفيع العماد. بان أمر الإله واختلف الناس، فداع إلى ضلال وهادي. واللبيب اللبيب من ليس يغتر بكون مصيره للفساد. ووردتنا رسالة من الأستاذ إبراهيم ابن عثمان الشعلان المفتش العام برئاسة تعليم البنات بالرياض، يقول فيها: جرى نقاش وأخذ ورد بيني وبين زملاء لي حول هذين البيتين. ليس الحياة كما توهم جاهل عيش الكفاف ومستوى محدودا، إن الحياة هي الصراع، فكن بها أسدا يصارع أذئبا وأسودا. من قائلهما؟ وترتب على النقاش التزام، ونطلب فصل الخطاب في ذلك عن طريق برنامج من القائل. الجواب: هذان البيتان يا أستاذ إبراهيم للمتشرف بإعداد هذا البرنامج، من قصيدة لي بعنوان تحية العلم. مطلعها: قم رجع الانغمام والتغريدا، وامرح وداعب غصنك الأملودا، بين المروج وتحت وارف أيكة نسجت لها أيدي الجمال برودا. ومنها: ولبئس من سبر الحياة ودأبه قد كان جدي أو أبي مجدودا. ليس الحياة كما توهم جاهل عيش الكفاف ومستوى محدودا، إن الحياة هي الصراع، فكن بها أسدا يصارع أذئبا وأسودا. لهفي على الإسلام من متزمت جعل الديانة ذلة وجمودا، أو من شباب جاءه متأخرا بخلاعة يدعونها تجديدا. ويسأل المستمعان صالح ابن احمد الزهراني وحسن ابن جمعان الزهراني من بلاد زهران المندق عمن قال هذا البيت: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. الجواب: قائل هذا البيت هو القطامي، واسمه عمير بن شييم ابن عمرو ابن عباد من بني جسم ابن بكر، وهو شاعر غزل فحل، كان نصرانيا فأسلم، وهو في الطبقة الثانية من الإسلاميين، له ديوان شعر، وبعض اللغويين يفتح قاف القطامي وأكثرهم يضمها. توفي 30 هجرية. وهذا البيت من لاميته الشهيرة، إحدى المشوبات في جمهرة أشعار العرب، ومطلعها: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل، وإن بليت وإن طالت بك الطول، أن اهتديت لتسليم على دمن بالغمر غيرهن الأعصر الأول. ومنها: والعيش لا عيش إلا ما تقر به عين، ولا حالة إلا ستنتقل، والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولا ما المخطئ الهبل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وقد ألحق بعضهم بالقصيدة بيتا بعد هذا، هو: وقد تفوت على ناس حوائجهم عند التأني، وكان الحزم لو عجلوا. ويسأل المستمع محمد ابن دياب العصيمي من مكة المكرمة صندوق بريد رقم 61900، فيقول: من هو مؤلف قصص ألف ليلة وليلة؟ ومتى ألفت؟ وهل ما ورد فيها من حكايات غريبة صحيح؟ وهل قراءتها نافعة أم ضارة؟ جواب: قصص ألف ليلة وليلة قصص شعبية كتبت بلغة أقرب ما تكون إلى اللغة العامية، وبها نحو من 1420 مقطوعة شعرية، شعرها ركيك تظهر الصنعة والتكلف عليه، وقد طبعت عدة طبعات، وما بأيدي العرب منها مترجم لا يرجع إلى أقدم من القرن 19 الميلادي. والبحث في أصل هذه القصص ومؤلفها والأمة التي نبعت منها عسير للغاية، وقد شغل بها المستشرقون واهتموا بها جدا، وليس ثمة من أصل يعولون عليه عدا ما ذكره ابن النديم في الفهرست، يقول إنها مترجمة عن أصل بهلوي اسمه الهزار إفسان، وترجمته الألف خرافة. ويقول المستشرقون إن هذا الكتاب غير موجود، مما يزيد أصلها غموضا. وأول من ترجمها بتصرف كبير الكاتب الفرنسي أنطوان غالان، ومن ثم ذاعت في أوروبا وترجمت عن غالا مرارا، ثم ترجمت إلى العربية في أول القرن 19 الميلادي كما قلنا، وهي تمثل شتى البيئات والمجتمعات سواء كانت خيالية أو واقعية. وأقرب البيئات العربية إليها بيئات العراق وسوريا ومصر. أما هل يستفيد القارئ من قراءتها أو لا؟ فلا شك أن قراءة مثل هذه القصص إلى جانب الترفيه الذهني والتسلية يساعد على خصب الخيال واتساع دائرة التفكير
لا سيما وأنها كتبت بأسلوب أشبه ما يكون بالعامي يساعد على فهمها بشمول واستقصاء، ولكن قراءة غيرها من تراثنا الدسم الجيد أحب إلي وألزم عندي. ويسأل المستمع إبراهيم بن محمد أبو معطي من المدرسة المتوسطة الأولى بالرياض، يقول: كم عدد المعلقات وما هي ولمن هي؟ جواب: اختلف في عدد المعلقات يا أخ إبراهيم، فقال الأكثرون إنها 7، وقال بعضهم إنها 10، وأجمع الرواة على معلقات امرئ القيس وطرفه ابن العبد وزهير ابن أبي سلمة وعنترة ابن شداد، واتفق الزوزني والتبريزي على قصائد عمرو بن كلثوم والحارث ابن حلزة ولبيد ابن ربيعة، وضم التبريزي والقرشي وابن خلدون إليهم النابغة والأعشى وإن اختلفوا في القصيدة المختارة لهما، وضم التبريزي أيضا عبيد بن الأبرص، وضم ابن خلدون علقمة الفحل. وهذه القصائد 7 أو 10 عدها الرواة أروع ما نظمه الجاهليون، واختلف في تسميتها بالمعلقات، فقيل إنها بعدما تنال الإعجاب العام تكتب بخيوط الذهب على الحرير المصري وتعلق على أستار الكعبة، وقيل لأن ملك الحيرة كان يقول لكتابه: علقوا هذه في الخزانة، وقيل لعلوقها بالذاكرة، ومعلقة امرئ القيس مطلعها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، ومعلقة زهير مطلعها: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ومعلقة النابغة الذبياني مطلعها: يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد، ومعلقة الأعشى مطلعها: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وقيل قصيدته الأخرى التي مطلعها: ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وما ترد سؤالي، ومعلقة لبيد مطلعها: عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها، ومعلقة عمرو بن كلثوم مطلعها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، ومعلقة طرفة مطلعها: لخولة أطلال ببرقة فامهدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، ومعلقة عنترة مطلعها: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، ومعلقة الحارث بن حلزة مطلعها: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، ومطلع معلقة عبيد بن الأبرص: أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب، ومعلقة علقمة الفحل مطلعها: طحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصرحان مشيب. ومن المستمع سعد بن عبد الله العجاجي من الرياض سؤال يقول: من قائل هذين البيتين؟ إذا مررتم على فهلان فاتئدوا حي البقاع وحي السهل والجبل، ألقوا السلام على الشعرى وساكنها لا زال ربي يحمي ذلك الطللا. جواب: قائل هذين البيتين هو الأستاذ الشاعر المعاصر سعد بن إبراهيم ابن معطي، أحد المسؤولين الكبار بوزارة المعارف، وهو من أهل بلدة الشعراء، ولا غرابة أن يحييها بهذه التحية، فللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. ولقد قال هذه الأبيات ونحن وإياه زملاء على مقاعد الدراسة في مدرسة دار التوحيد بالطائف، رعى الله ذلك العهد. فما أجمل أيام الدراسة وما أحلاها، وإن كنا نحس ذلك الحين بمرارتها. وهذه الأبيات هي: يا أيها الركب أوصيكم وآمركم أن تحملوا لي سلامي معشر النبلاء، إذا مررتم على فهلان فاتئدوا، حي البقاعة وحي السهل والجبل، ألقوا السلام على الشعراء وساكنها، لا زال ربي يحمي ذلك الطللاء. وبعدها وردنا سؤال من المستمعة هدى آل غانم من الرياض عمن قال هذا البيت: وما من شيمتي شتم ابن عمي، ولا أنا مخلف من يرتجيني. وتحب أن تسمع شيئا من القصيدة التي منها هذا البيت؟ جواب: قائل هذا البيت هو الجواد المعروف حاتم الطائي، ولا عمري، إنه لخلق رفيع وعروبة متكاملة وسماحة فذة، فقد جمع إلى جوده بماله توطين نفسه على الأخلاق المثلى والصفات الفضليات، وإعطاء أرفع مثل وأنبله في مكارم الأخلاق وجوامع النبل، إنه لمثل أعلى للمكتفي آثار الكرام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وهذا البيت يا أخت هدى من قصيدة يقول فيها: وما من شيمتي شتم ابن عمي، وما أنا مخلف من يرتجيني، وكلمة حاسد في غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، فعابوها علي ولم تسؤني، ولم يعرق بها يوما جبيني، وذو اللونين يلقاني طليقا، وليس إذا تغيب يأتليني، سمعت بعيبه فصفحت عنه محافظة على حسبي وديني. ويسأل المستمع عائش الروقي من الرياض عمن قال هذا البيت: تقلدتني الليالي وهي مدبرة، كأنني صارم في كف منهزم. الجواب: هذا البيت يا عائش لمحمد بن أبي سعيد بن شرف القيرواني الأندلسي، أحد فحول شعرائها وأدبائها، وله كتاب أبكار الأفكار، توفي سنة 640 هجرية، وأشعاره جيد الرصين. ومن شوارد شعره قوله: لا تسأل الناس والأيام عن خبر، هما يبثانك الأخبار تطفيلا، ولا تعاتب على نقص الطباع أخا، فإن بدر السماء لم يعط تكميلا. وقبل البيت المسؤول عنه: إني وإن غرني فيك المنى لأرى حرص الفتى خلة زيدت إلى العدم. تقلدتني الليالي وهي مدبرة، كأنني صارم في كف منهزم. ومن بديع شعره: سقى الله أرضا أنبتت عودك الذي زكت منه أغصان وطابت مغارس، تغنى عليها الطير وهي رطيبة، وغنت عليها الناس والعود يابس. ويسأل المستمع عبد الله الحقباني من طلاب المعهد العلمي بالرياض عمن قال هذين البيتين: إلى أوس بن حارثة بن لامي ليقضي حاجتي ولقد قضاها، فما وطئ الثرى مثل ابن سعدى، ولا لبس النعال ولا احتذاها. جواب: هذان البيتان لبشر ابن ابي حازم الاسدي، ولهما قصة، هي ان طيئا اسرت بني بدر من افناء فزاره وقيس، فطلب قوم المأسورين الى شعراء العرب ان يهجوا بني لام وزيد من طي قوم اوس ابن حارثة الطائي، فتحامتهم شعراء العرب كلهم وابوا هجاءهم، فلجوا الى الحطيئة وبذلوا له 100 ناقة، فابى وقال: والله لو جعلتموها 1000 لا اهجو هؤلاء القوم الكرماء. وقال: كيف الهجاء وما تنفك صالحة اذا ذكرت بظهر الغيب تأتيني، جادت لهم مضر العليا بمجدهم واحرزوا مجدهم حينا الى حيني. ولكن بشر بن ابي حازم تهوك في هجائهم من اجل الطمع في 100 ناقة فاخذها، ولكن اوس بن حارثة لم يمهله يتمتع بثمرات هجاء قومه، فاغار على الابل واخذها، فطلبت ام اوس بن حارثة منه ان يرد على بشر ابله، فردها عليه، فكانت مكرمة لا ينساها بشر، فآلى على نفسه من يومئذ ألا يمدح أحدا سوى أوس ابن حارثة، وقال: إلى أوس ابن حارثة ابن لامي ليقضي حاجتي ولقد قضاها، فما وطئ الثرى مثل ابن سعدى، ولا لبس النعال ولا احتذاها. لله طيء هذه ما أنبلها وأفضلها وأكملها، اقتعدت من مكارم العرب في القمة، وامتلأ تاريخ العرب بمجدهم وسؤددهم. بخن بخن يا قبيلة طيء. ويسأل المستمع عمر بن سعد العجاجي من رفائع الشعراء المدرسة المتوسطة عمن قال هذا البيت: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ويطلب إسماعه شيئا من القصيدة التي هو منها. الجواب: قائل هذا البيت هو أبو فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي الفارسي والشاعر المشهور ابن عم سيف الدولة ابن حمدان، له في دولة بني حمدان وحروبها شهرة ولمعان ذكر. ألفت عن أبي فراس مؤلفات كثيرة، منها حياة أبي فراس لمحسن الأمير، وأبو فراس الحمداني لسامي الكيالي وفؤاد البستاني، ومثله لحنا نمر، وفارس بني حمدان لعلي الجارم، وشاعرية أبي فراس لنعمان الكنعاني، توفي عام 57 هجرية. وهذا البيت من قصيدته المشهورة التي مطلعها: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك أو أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. عزيزي المستمع، ويذكر هنا أن التي نفقت والمدعوة بأم كلثوم قد تغنت بهذه القصيدة، ومنها: معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر، وحاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة من الحي شيمتها الغدر، وقور وريع الصبا يستفزها فتأرن أحيانا كما يأرن المهر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت، وشاء لها الهوى قتيلك، قالت أيهم، فهم كثر. ومنها في الفخر: وإني لنزال بكل مخوقة، كثير إلى نزالها النظر الشزر. ويا رب دار لم تخفني منيعة، طلعت عليها بالردى أنا والفجر. ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. وما حاجتي للمال أبغي وفوره، إذا لم أفرع عرضي فلا وفر الوفر. ومنها: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم، أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. ويسأل المستمع سعد بن محمد ابن ظفير العسيري من أبهى المعهد العلمي عمن قال هذه الأبيات: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. عزيز المستمع، أورد المؤلف الأستاذ عبد الله ابن خميس بيتا واحدة، والسائل يسأل عن عدة أبيات، وكذلك في مراجعتنا للإجابة هنا كان الجواب عن عدة أبيات وليس عن بيت واحد، لذا لزم التنويه. جواب: البيت الأول يا أخ سعد سبق أن سئل عنه وأجبنا السائل في حلقة مضت، وهو لابن نباتة السعدي. وكذلك البيت الثاني سئل عنه وأجبنا السائل في حلقة مضت، وهو للمتشرف بإعداد هذا البرنامج مخاطبكم الآن. إذن البيتان الأوليان عزيز المستمع لم يردهما واكتفى بجوابهما دون إيرادهما. أما البيت الثالث ولست أبالي، فهو لخباب بن الأرت الصحابي الجليل الذي عذب في الإسلام وصبر وصابر. دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه إلى جانبه على متكئه، فقال: ما أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. فقال له خباب: من هو؟ قال عمر: بلال. فقال له خباب: ما هو بأحق مني؟ إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني. فلقد رأيتني وقد أخذني المشركون من قريش وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري ثم كشف عن ظهره، فإذا هو أبرص من سلق النار له، ويقولون له: سنقتلك. فيقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. تلك هي العقيدة والصبر فيها والذوبان من أجلها، جعلت من هؤلاء المستضعفين المستذلين في أول الأمر روادا لأمة ألقت برداء الحرية والأمن والسلام والخير على بساط الأرض، من أقاصي الصين شرقا حتى أقاصي أوروبا غربا. أولئك هم المثل الأسمى والقدوة المثلى. هاجر خباب في من هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد كلها، واستقر آخر حياته بالكوفة، ومات بها سنة 37 هجرية، وهو ابن 73 سنة. وروى له البخاري ومسلم 32 حديثا، وهو أصلا مولى لتميم، وهو سادس من أسلم من السابقين وأول من أظهر إسلامه.
من فضلك تابع بقية المادة.